طيب يا أخوان، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فيما يلي إن شاء الله من الوقت يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب السردار في كلمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بها. بعد العشاء إن شاء الله كما ذكرنا لدينا لقاء معايدة، ومعنا ضيفنا حيكون الشيخ سلطان الدغيلبي، وجلسة مع فضيلته، ولعلنا إن شاء الله تتواصل برامج بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخوة الكرام، إن الله عز وجل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكمله وجمله، جمله بالصفات الحسنة والأخلاق الحسنة. ومن هذه الصفات التي جعلها الله عز وجل في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يأتي في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده إلى الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال: كان أبو هريرة يكثر من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله مرة فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ ما هو أول شيء رأيته من أمر النبوة كان مقدمة لها وكان من إرهاصاتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لفي صحراء وأنا ابن سنين. وقد جاء في روايات أن ذلك كان وعمره دون الرابعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين أتياه فأضجعاه فشقا صدره واستخرجا قلبه وشقا قلبه وأخرجا منه علقة، أخرج منه علقة صغيرة سوداء، فقال أحدهما للآخر: أدخل الرأفة والرحمة، أدخل الرأفة والرحمة. ثم عاد قلبه كما كان وعاد صدره كما كان، ثم قال له أحدهما: أغد واسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرحت أغدو رحمة على الصغير ورقة للكبير. في هذا الخبر، إخوة الكرام، من هذا الخبر علمنا أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيأه الله عز وجل، ومن التهيئة أن أخرجت تلك العلقة من قلبه، طهر الله قلبه من البغض والقسوة، وصار رفيقا رحيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يرحم الصغير ويرحم الكبير، وكانت رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة، كانت رحمة عامة ليست قاصرة على أناس دون أناس، ولكنها رحمة عامة أراد الله عز وجل أن يجعله رحيما وأن يجعله رحمة، أراد الله عز وجل أن يجعله رحيما وأن يجعله رحمة، فكان كذلك صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، موضوعنا هو رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحديث كله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك اليوم فرصة طيبة مباركة للإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كل مرة تصلي على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الله عز وجل عليك 10. يا أيها العبد المسكين الضعيف، الله عز وجل في عليائه، الله العظيم الكبير المتعال يصلي عليك 10، وتكتب لك 10 حسنات، وتكفر عنك 10 سيئات، وترفع لك 10 درجات. ما أعظمها من عبادة، ما أعظمها من عبادة، لها فضائل كثيرة. كلما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صل عليه. والصلاة إخوة الكرام إنما تكون باللسان، وهذا هو الأكمل، لأنها عبادة قولية. ولذلك إن شاء الله اليوم حتى تنتهي هذه الكلمة نسمع كثيرا حرف الصاد والسين حتى نطمئن أن الصلاة النبوية والحمد لله تقام كما ينبغي. مما أذكره في هذا المقام أني كنت ألقي بعض المواعظ في بعض المساجد في أفريقيا، والإخوة هناك في تلك الدول في غرب أفريقيا لا يتكلمون اللغة العربية ولا يفهمونها، فكنت أتكلم بالعربية وبجواري أحد المشايخ يترجم بلغة القوم أيا كانت. اللغات عندهم كثيرة، فمنها الهوسة، ولغة اسمها فانتي وأشانتي وكوتوكولي ودندي، هذه 5 لغات. اللي عيد 5 بعد الكلمة له على كل لغة 5 ريال، 5 × 5 = 25. طيب يا بلاش، ما بعنا بالكوم إلا هاليوم. الشاهد أنهم لا يفهمون ماذا أقول، إلا أني إذا قلت الله يعرفون أني ذكرت اسم الله عز وجل، وإذا قلت الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أني ذكرت اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتسمع المسجد بما فيه، تسمعهم جميعا بصوت مرتفع شيئا ما مرتفع يقولون صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد من إخواننا هنا أن يصححوها لفظا وأن يلتزموا بها. والله يا إخواني ما تفوتهم مرة، ما تفوتهم مرة يذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقولون صلى الله عليه وسلم. وهذا حرص طيب مبارك. فيا أيها الأحبة الكرام، هذه الكلمة حول نبينا ورحمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحرصوا على الصلاة عليه كلما ذكر اسمه، فإن البخيل من ذكر عنده اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. الله عز وجل وصفه بأنه رؤوف كما سمعنا من قراءة الشيخ في الصلاة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف ورحيم كلمتان متقاربتان تدلان على هذه الصفة الطيبة المباركة في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت قاسي القلب غليظ الطبع لانصرفوا عنك، لكن الله تبارك وتعالى جمع الناس حول نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بصفات منها هذه الصفة المباركة، ألا وهي صفة الرحمة والرأفة والرقة فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوصف في القرآن الكريم بالرحمة والرأفة، وكذلك من كلامه هو في السنة المشرفة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه، لما ذكر أسماءه كان من أسمائه نبي الرحمة، فهذا اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك وصف في كلام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهذا أحدهم يقول عن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فآمنوا بنبي لا أبا لكم ذي خاتم صاغه الرحمن مختوم رأف رحيم بأهل البر يرحمهم مقرب عند ذي العرش عند ذي الكرسي مرحوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا وكان رحيما، وكانت رحمته عامة، كانت رحمته عامة بالمسلمين كلهم. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما بالفقراء، يتألم لألمهم، ويرى ذلك على وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما يأتي فقراء مضر، والحديث بصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، لما يأتي هؤلاء القوم وثيابهم مقطعة، ثيابهم مقطعة والفقر ظاهر عليهم، فما الذي يحصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول الراوي رضي الله تعالى عنه أرضاه، يقول: فتمعر وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، تمعر وجهه، تألم، رؤيا أثر الألم الذي في قلبه والتألم الذي في قلبه والرحمة والرقة والشفقة، رؤيا أثر ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تألم لألمهم. ثم ندب الناس إلى الصدقة، يعني دعاهم إلى الصدقة، فاجتمع كومان من ثياب وطعام، كوم من ثياب وكوم من طعام بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظهر أثر هذا الإحسان من المسلمين لإخوانهم، وما جعله الله عز وجل لهؤلاء الفقراء جعل ظهر هذا الأثر مباشرة ومرة أخرى على وجه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف صار؟ اسمع ماذا يقول الراوي جرير رضي الله عنه، يقول: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. المذهبة هي القطعة من الذهب إذا برقت. يقول: أصبح وجه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يبرق من شدة الفرح والسرور لما أصاب، لما نال هؤلاء الفقراء رضي الله تعالى عنهم جميعا. إخوة الكرام، وكان النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشعر بشعور الفقير، ويعرف على وجهه ما في نفسه. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء مسلما فقيرا ليس عنده شيء، فكان يجوع ولا يجد طعاما، حتى إنه ربما يسقط في الطريق من الجوع، ثم يخرج أحيانا في طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يستحي أن يسألهم طعاما وهو جائع، لكنه يريد أن يشعر به، يريد أن يشعر به، فيخرج بين يدي، فيخرج أمام الصحابة يسألهم عن الآية من القرآن. لماذا؟ حتى يعرفوا على وجهه، يروا على وجهه أثر الجوع فيطعموه. فيخرج أبو بكر رضي الله عنه فيسأله عن آية من كتاب الله عز وجل، فيجيبه عن سؤاله ثم ينصرف، لم يدري ما في نفس أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم يخرج عمر فيسأله عن آية من كتاب الله لعله يلاحظ ما به من آثار الجوع، فيجيبه على سؤاله ثم ينصرف، لم يدري ما في نفس أبي هريرة رضي الله عنه. ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حتى إذا رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي تبسم. رأى على قسمات وجهي ما يدل على جوعه وحاجته، حتى إذا رآني عرف ما في وجهي وما في نفسي فتبسم ثم قال: أبا هر انطلق اتبعني. فينطلق أبو هريرة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقيه لبنا فيشرب، ثم يقول: أبا هر اشرب، ثم يعود فيشرب ثانية وثالثة حتى يقول: والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا. فرواه حتى ارتوى وشبع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أنه عرف ما في نفس هذا الفقير رضي الله عنه من آثار ذلك على وجهه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما لا يكون عنده الشيء، لكن يرى الفقير من المسلمين فيطعمه ويكسوه، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا. يقول بلال رضي الله تعالى عنه لما سأله عبد الله الهوزني رحمه الله تعالى، سأله عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت أنا ألي ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أنا المسؤول عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه جائعا عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرم فأطعمه وأكسوه. ليس عنده شيء، لكنه لا يطيق أن يرى المسلم جائعا ويراه قليل اللباس كأنه عار، لا يطيق ذلك، فيذهب فيقترن حتى يطعم هذا المسلم ويكسوه. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم من رؤوف رحيم. إخوة الكرام، هذه رحمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفقراء، ومنه نتعلم الرحمة بالفقراء، ليس فقط في إطعامهم وسقايتهم وإعطائهم شيئا من الصدقة المالية، ليس في هذا فقط، ولكن في حسن التعامل معهم وفي إكرامهم وتقديرهم ومعاملتهم كما يعامل باقي الناس من المسلمين. إن المحك الحقيقي لاختبار أخلاق الإنسان ورحمته ورأفته ورقته هي في تعامله ورحمته بهؤلاء الفقراء، لأن كل أحد يرحم أقرانه، لكن من يرحم هؤلاء الفقراء الضعفاء الذين ربما لا ينصرهم أحد من أهل الدنيا؟ هذا هو المحق الحقيقي لأخلاق المسلم، ومنها رحمة المسلم بإخوانه. إخوة الكرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالمماليك، مملوك عبد يباع ويشترى، ومع هذا كان يرحمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويوصي بهم ويدافع عنهم. في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت. غلام مملوك فكان يضربه بالصوت، فسمعت صوتا من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، من شدة الغضب لم يستبين الصوت وصاحبه، فاستمر يضرب الغلام حتى دنا منه الصوت وهو يقول: اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا. إذا كنت تقدر على هذا العبد المملوك فإن الله عز وجل أقدر عليك منك عليه. فقلت: يا رسول الله لا أضرب بعده مملوكا أبدا، توبة. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم إذا وعدوا أوفوا، وإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التزموا، وإذا نهاهم عن شيء داوموا عليه على تركه أبدا. وفي هذا مواقف كثيرة ليس هذا محل ذكرها. فقال: يا رسول الله لا أضرب مملوكا بعده أبدا. ثم قال: يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، يعني لأحرقتك النار عقابا لك على ضربك لهذا المملوك. إخوة الكرام، وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أطعموهم مما تطعمون، أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تلبسون. ويقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليناوله أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره ودخانه. الخادم الذي يطبخ الطعام إذا طبخ الطعام وجاءك به أعطه قليلا من الطعام. لاحظ مراعاة المشاعر والأحاسيس. يقول: هذا الغلام أو هذا الخادم الذي طبخ الطعام وهو الذي تعرض لحر النار وتعرض لدخانها في أنفه أو في عينيه، هذا يستحق أن تعطيه شيئا من الطعام الذي تعب عليه. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما بالمماليك، بالعبيد المملوكين، رؤوفا بهم. إخوة الكرام، ونحن بين أيدينا أناس في بيوتنا، في دكاكيننا، في مدارسنا، في إداراتنا، في مؤسساتنا، في شركاتنا، أناس أحرار لم نملك رقابهم ولم نشترهم يعملون عندنا. في البيوت امرأة تخدم، وربما سائق عند بعض الناس، وربما في المؤسسة أو الدكان عامل أو سائق. فهؤلاء الناس يستحقون منا الرحمة وهم أحرار، فكونوا رحماء بهم كما كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما بالمماليك والخدم. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما بالصغار، يرحمهم ويشفق عليهم. اسمع هذه الشهادة في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اسمع ماذا يقول. يقول: وكان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة. إبراهيم يا إخواني هو ابن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زوجه ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورفع درجتها. فكان يسترضع خارج المدينة في مكان يسمى العالية أو العوالي، كان يسترضع هناك. وهذا المكان كان في ذلك الزمان بعيدا خارج المدينة، المدينة كانت صغيرة وهذا المكان كان بعيدا. فاسمع ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخرج من المدينة ومعه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض الأحيان من المدينة إلى بيت ذلك الرجل، إلى حيث يسترضع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فيأتي فيقبله ويضمه ثم يرجع. إذن هذا الخروج في هذا المشوار الطويل كما يقال لأجل بعض القبلات وضم واحتضان لابنه ثم يعود إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا إخواني، أولادنا بحاجة إلى مثل هذا، تأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. التقبيل والاحتضان يحتاجه أبناؤنا، فلنتبع سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولنتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الصفة. يقول أنس رضي الله عنه: ثم دخل عليه وهو يجود بنفسه، يعني في الموت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وابنه الصغير إبراهيم في الموت، فجعلت عيناه تذرفان تأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي موضع آخر يقول: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالعيال، رحمته بالصغار. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يخطب، فدخل الحسن والحسين طفلان صغيران يعثران يمشيان قليلا ويقعان، فنزل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وأمام الناس وهو سيد ولد آدم وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينزل من على منبره حتى يأتيهما ويحتضنهما صلى الله عليه وسلم، يصلي مرة فيسجد، فيأتي ابن بنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلو ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطيل السجود، فيسأله الناس بعد ذلك بعد الصلاة يسألونه عن هذه السجدة التي طالت، فيقول: إن ابني ارتحلني، جعلني راحلة، إن ابني ارتحلني وكرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يطيل بالسجود حتى لا يزعج هذا الصغير، قبل كرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجة. هذا اللعب الذي يلعبه سماه حاجة، وما أحب أن يقطع عليه هذه اللعبة، ولذلك أطال قليلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة، فلما يكون على مشارف المدينة وقد خرج الناس الرجال والنساء والأطفال خرجوا لاستقباله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستقبلونه صلى الله عليه وسلم، فيركض الصغار، فيأتي صغير فيرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فيجعله أمامه، ثم يأتي صغير آخر فيرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فيضمه ويردفه خلفه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامله مع هؤلاء الصغار، قلبه الرحيم الرفيق اتسع لهؤلاء الصغار وألعابهم وأمنياتهم وتحقيق ما يحبون، مع أنه كان يحمل مسؤولية الأمة كلها، كل الأمة تحت قيادته، المسؤولية السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية كلها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما منعوا هذا من التقبيل والاحتضان والخروج لابنه الصغير والإرداف أمامه وخلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الكرام، وكان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرحم الكبار من أبنائه وبناته ويرق لهم. بعد غزوة بدر وقع كثير من 70 من المشركين أسرى في أيدي المسلمين، المسلمون يومئذ فقراء، قد أخرجوا من ديارهم، تركوا وراءهم بيوتهم وأموالهم، وهم كأفراد بحاجة إلى المال، والمجتمع المسلم كدولة صغيرة بحاجة إلى المال. فطلب من الكفار: من أراد أسيره فليدفع فداء. فدفع الناس من أهل مكة من الكفار، أرسلوا فداء في فك أسراهم، وكان من هؤلاء الأسرى أبو العاص زوج بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنته زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها في مكة، فأرادت أن تفك أسر زوجها، فأرسلت بمال إلى المسلمين ليتركوا لها زوجها الأسير، فجيء بالفداء فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فيه قلادة، فلما رآها عرفها، إنها قلادة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، الزوجة الحبيبة التي توفاها الله عز وجل في مكة. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لما أدخلتها على زوجها أبي العاص جعلت هذا في جهازها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، رق لها رقة شديدة، وقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم في أدب جم، قال: إن رأيتم أن تعيدوا لها أسيرها وتعيدوا الذي لها فافعلوا، إن رأيتم. فقالوا: نعم. فأعادوا إليها أسيرها، فك الأسير، وأعادوا إليها كذلك قلادتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. شاهدنا أن هذه امرأة متزوجة، امرأة متزوجة، ومعها تبقى الرقة موجودة والحنان والرأفة والرحمة. إن هؤلاء الأبناء والبنات وإن كبروا وصاروا في أعمار الرجال والنساء، هم بحاجة إلى حنان آبائهم وأمهاتهم ورحمة آبائهم وأمهاتهم، هم بحاجة إلى ذلك. فجربوا، فلذلك أثر عظيم. وقد جربتم، وقد جربتم، نعم جربتم، جربتم هذا من آبائكم وأمهاتكم. أنت رجل ربما في الثلاثين أو أقل من ذلك، أو في الأربعين أو في الخمسين أو في الستين وربما أكثر، وترى في بعض الأحيان وتسمع وتشعر بالكلمة الحانية الرقيقة التي فيها رحمة ورقة وحب وحرص من أبيك، وأنت رجل منجب وربما قد أصبحت جدا، فتجد لها وقعا طيبا في نفسك وتأثرا وراحة. هذا الذي تشعر به هم بحاجة إليه. فارحموا أبناءكم وإن صاروا في عمر الرجولة وعمر النساء. إخوة الكرام، ومن رحمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمته بالجاهل، الجاهل والمتعلم. يا إخواني، الجاهل والمتعلم بينهما أني أنا تعلمت هذه المسألة ربما اليوم، ربما قبل قليل، ربما أمس، ربما قبل أيام، ربما قبل سنوات، تعلمتها وعرفتها وغيري لا يعرفها. فالفرق بيني وبينه أنها لو نقلت له وسمعها لعلمها، فأصبحتما في العلم سواء. فينبغي على عبد الله المسلم إذا تعلم شيئا أن يرفق بمن لم يتعلم، وأن يرحم من لم يتعلم. فإن الإنسان قد يسمع الكلمة اليوم ثم يرى من يجهلها، فإذا به يقسو عليه ويغلظ له القول ويعامله بأشد المعاملة. لما يا أخي، لما يا أخي، ألم تذكر يوم كنت مثله؟ ألا تذكر يوم من الأيام كنت جاهلا بمسألة فعلمك إياها فلان أو فلان من جيرانك أو أقربائك أو زملائك أو أحد من أهل العلم أو غير ذلك؟ فاتق الله عز وجل. يا من تعلمت مسألة أو مسائل كثيرة، ارحم من جهل بها حتى يبارك الله لك عز وجل في علمك، وحتى ينفع الله عز وجل بما تذكر به. اسمعوا يا إخواني تصرف نبينا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع إنسان عمل عملا وهو يجهله، عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل. الآن تصور المشهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس ويصلي بهم، وراءه الصحابة الكبار رضي الله عنهم والصحابة الكرام رضي الله عنهم عموما يصلون وراءه، رجل يعطس. أتشو، فهذا الرجل سمعه يعطس قال: يرحمك الله، أثناء الصلاة. رجل ما تعلم هذه المسألة، جديد على الإسلام، فقال بالصلاة: يرحمك الله. يقول: فرماني القوم بأبصارهم. إيش معنى رماني بأبصارهم؟ يعني بالعامية كده صاروا إيش يصغروا فيها. فتصور يعني هذا الرجل الآن وإذا بالأبصار قد توجهت إليه، أعطاهم واحدة أثقل من الأولى. نعم. قال وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي هكذا. الأولى يرحمك الله على الأقل دعاء، الثانية صار يكلمهم وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي هكذا. فجعل القوم يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعلمت أن القوم يصمتونني فسكت. الحمد لله. لكن بعد الصلاة في حساب، بعد الصلاة خير. انتهت الصلاة، رجل يتكلم الصلاة، يتكلم الصلاة، فاسمع ماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه عن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده قط أحسن تعليما منه، ما رأيت قبله ولا بعده معلما قط أحسن تعليما منه ولا أرفق منه، والله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا واحدة. أشدها الضرب ما حصل، أدنى منه السب باللسان ما حصل، أدنى منه مجرد الزجر توبيخ ما حصل، والله ما نهرني ولا شتمني ولا ضربني. هذا الكلام بالصلاة أمام الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انتهينا خلاص، انتهى الموضوع. فانظر إلى شهادة الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما رأيت معلما أرفق من رفق، رفق ورحمة ورقة وشفقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا لما تبول الرجل في المسجد جاء إلى جنب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنه في المسجد يجلسون عنده، وهذا الرجل احتاج إلى قضاء الحاجة فانزوى في جانب من جوانب المسجد وجعل يتبول، فقام إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم غيرة على المسجد بيت الله تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، دعوه، اتركوه يغلق، اتركوه، مسجد بيت الله مكان الصلاة مكان الطهارة، دعوه لا تجرموه، يعني لا تقطع عليه بولة، لا تقطع عليه بولة. ثم يعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحقق المقصود، المقصود هو تعليم هذا الإنسان الذي لا يعلم حكمه، تحقق بالعنف والقسوة والشدة والغلظة تصد المعلومة لكنها لا تؤثر ولا تنفع في كثير من الأحيان، لكن بالرفق والرحمة تصل المعلومة وتؤثر بإذن الله عز وجل في أغلب الأحوال. وعلى الأقل يا أخي الكريم، على الأقل لا تصد، لأن بعض التعليم للجاهل والتذكير للغافل في بعض الأحيان يكون سببا في زيادة النفرة من طاعة الله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، ومن رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمته بالعاصي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل عليه الشاب فيقول يا رسول الله إذن لي بالزنا علنا، اسمح لي أن أزني. فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أترضاه لأمك؟ فيقول لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ فيقول لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهو يجيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك الناس لا يرضونه. ثم يقول له أدنه. لاحظ يا إخواني، إنسان يريد المعصية، يريد المعصية، ما قال له استحلال الزنا كفر وهذا حرام وما هذه الوقاحة أمام الناس، هل لا جئتني بيني وبينك؟ قال بعد أن أقنعه بهذه الطريقة الأولى قال له أدنو. والدنو فيه معنى يا إخواني، الدنو فيه معنى، حين تكلم أحدا من بعد غير أن تقترب منه، أدنه، دنا منه، فوضع يده الشريفة المباركة على صدر الشاب، وهذه اللمسة الطيبة الحانية لها أثر. ثم دعا له، ثم دعا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الشاب والزنا أبغض شيء إليه. فانظر إلى تعامل نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الرجل، رجل ما اقترف معصية تستوجب حدا فأقيم عليه الحد، ثم اقترفها مرة أخرى فأقيم عليه الحد، ثم ثالثة فأقيم عليه الحد. فقال رجل من الحاضرين: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فأنكر على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا يسب إنسان واقع في معصية تستوجب حدا من حدود الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وفي أمثاله يمنع من هذا ويقول: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. نعم يا إخواني، يا إخواني، السب والشتم والدعاء على الناس لا يهدي ضالا أبدا. يعني تصور لو وقفت أمام إنسان عنده معصية من المعاصي، شاب الشارع واقف على الرصيف يستلم بنات الناس من طرف الشارع إلى طرف الشارع، كل ما خرجت البنت من طرف الشارع استلمها لين تعدت يسيبها ويجي اللي بعدها، يعني طايح نظر في أعراض الناس. وجيت عنده وجيت قلت: يا وقح، يا خزي، يا خبيث، الله يلعنك، والله يا مدري كذا. لما تغلق يقول لك: الله يجزيك خير، إيش النصيحة الطيبة هذه، شكرا والله، تبت إلى الله، تبت إلى الله. حيقول لك كذا صراحة، يعني أنت كلامك كله كان لعن وسب، يعني طيب صراحة طيب، لو يعني وطى راسه ومشي جزاه الله خير. إذا ما أعطاك بدل واحدة، واحدة أو ثنتين أو ثلاث، والشيطان اشتغل في مثل هذه الحال. بينما لو قلت كلمة طيبة فيها رحمة، فيها رفق، فيها إشعار بحرصي عليك، أنا حريص عليك، أنا أخاف عليك، هذه الكلمة إذا لم يستفد منها الآن قد يستفيد منها بعد مدة، وإذا لم يستفد منها الآن قد بل ستكون سببا على الأقل في عدم نفرته، لأننا والله يا إخواني أحيانا ننفر. فالرحمة والرفق حتى بالعاصي أمر مطلوب، وهو أمر يوضع في موضعه، والحكمة أن يضع المرء الشيء في موضعه. أخيرا إخوتي الكرام، نوع من رأفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، دخل ايش ايش اجيني هو، طيب ايش معناها؟ ها، مزرعة، بستان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار، فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدنا منه، فذرفت عينا الجمل. والله عجيبة، والأعجب منها ما يأتي. فاقترب منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فقال شاب من الأنصار: أنا يا رسول الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه وتدئبه، تدئبه يعني تتعبه، يعني يكده وما يطعمه، ما في علف. سبحان الله يا جماعة، والأعجب في هذا أن الجمل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الله عز وجل الذي خلق الجمل هو الذي جعل الجمل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبلغ الشكاية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الحيوان، رحمته بلغت الحيوان. ولما يرى الحمرة نوع من الطيور، الحمرة تحوم فوق رؤوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعلم الأمر صلى الله عليه وسلم، فيقول: من فجع هذه بولدها؟ يرحم الطير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الكرام، هذه رحمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي نريده من هذا الحديث كله يا إخواني أن يقوى إيماننا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نزداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا سمعت الصفات الطيبة الجميلة لأحد ازددت حبا له. فنريد أن تزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونريد كذلك أن نتبع ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتعلم منه الرحمة بالأقربين والأبعدين والضعفاء والمماليك وبأهلينا وأولادنا حتى بالحيوان. نريد أن نتعلم هذه الرحمة العامة يا إخواني. نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة وأهل النار، فذكر في صفات أهل الجنة قال: ورجل يا أهل الجنة، يا حجاج بيت الله، يا من تريدون الجنة، اسمعوا صفة واحدة من صفات أهل الجنة. قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى. بس لا، ما انتهى. رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ليست رحمة خاصة بأولاد العم وأولاد الخال والجماعة والعائلة والقبيلة، كلا، رحمة عامة. لأن الرحمة العامة هي التي تدل على التعبد والاقتداء وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. لكن الرحمة الخاصة قد تكون حمية، رحمة عامة. قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث حسنه بعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا رحيم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كلنا رحيم، الحمد لله، كلنا رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس رحمة أحدكم خويصته، يعني خاصته، يعني ليس الرحمة التي أتحدث عنها ليست هي رحمة الإنسان أهليه وأقربائه فقط، ولكن اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولكن يرحم العامة. فهذه الرحمة التي نريدها بين المسلمين أن تنتشر، رحمة عامة، يرحم العبد المسلم جميع المسلمين، ولا يستثني الفقراء، ولا يستثني الغرباء، ولا يستثني الضعفاء، بل يرحمهم. ويعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ نعم، فشأن الضعفاء عظيم، لأن الله عز وجل ينصرهم. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا العلم والعمل معه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا رحماء. اللهم أسألك أن تجعلنا رحماء. اللهم اجعلنا رحماء. اللهم رقق قلوبنا. اللهم رقق قلوبنا واجعل رحمتنا عامة كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم قوي إيماننا برسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم زد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. اللهم زدنا اتباعا لسنة رسولنا وأخلاق رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. آمين. ما أدري إسماعيل إذا كان